إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت التواب الكريم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقنا الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، ما زلنا مع الكريم في القرآن الكريم. كنا قد تحدثنا في الخطبة الماضية أن نبي الله موسى عليه السلام احتفى بذكره القرآن أيام احتفاء، فلقد ذكر موسى عليه السلام في أكثر من 20 سورة قرآنية، علاوة على أن اسمه عليه السلام ذكر أكثر من 120 مرة. لماذا تتعدد صور وقصص سيدنا موسى عليه السلام في القرآن بهذه الكمية؟ إلا أن هناك حكمة بل حكم بالغة من الله لهذه الأمة خصيصا. لمدى الشبه العظيم الذي بين بني إسرائيل وبين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الإيذاء ويكتب، كان يسلي نفسه صلى الله عليه وسلم بذكر أبيه موسى عليه السلام، فكان يقول: رحم الله أخي موسى، فلقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يسلي نفسه لكي يصبر صلى الله عليه وسلم على إيذاء القوم والأعداء. لذا فقد اخترنا لكم سورة القصص لأنها السورة الوحيدة التي بدأت بذكر ميلاد موسى عليه السلام، وانفردت هذه السورة بهذا الأسلوب الرائع في عرض الظروف التي ولد فيها موسى عليه السلام. قبل أن أحدثك عن مولده وعن رضاعته وعن أخذ فرعون له، بدأ لك بتشكيل صورة رائعة للأحداث التي تدور في الوقت الذي ولد فيه موسى عليه السلام. قلنا ونذكر أن سورة القصص هي سورة مكية نزلت في مكة والمسلمون قلة مستضعفة، والمشركين هم أصحاب الجاه والسلطان، والمؤمنون القلة المستضعفة هم المضطهدون والمعذبون والمعتقلون والمشردون والمطردون من بلادهم. فنزلت هذه السورة المكية لكي ترسخ في قلوب المؤمنين بأن هناك قوة واحدة في هذا الوجود، ألا وهي قوة ربنا المعبود جل في علاه، وأن أي قوة أخرى بشرية لن تستطيع أن تصمد أمام قوة القوي المتين. وأن هذه السورة نزلت لكي تقول للمؤمنين أن معكم قيمة ليست مع أي أحد، ألا وهي قيمة الإيمان بالله، الإيمان الذي إن ولد في قلوب
كده تدخل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله لكي ينهي هذا الصراع وهذا الاستضعاف لقوم أوذوا كثيرا ومرارا وتكرارا وقتل منهم الكثير. فأتت إرادة الله تبارك وتعالى لكي تنتشل هؤلاء القلة المستضعفة من براثين القتل والدماء والجاهلية لكي تخرجهم إلى النور والحرية والكرامة لكي يعلموا أن لهم وزنا عند الله ابتداء. فقال ربنا ونريد إرادة الله نافذة. فرعون يريد تقتيل ويريد تشريد ويريد أن يجعل الشعب طوائف ومللا، هو يريد ذلك، ولكن الله يريد عكس ذلك. فأي الإرادتين ستنفذ؟ إرادة الله جل في علاه أم إرادة عبد من طين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فإرادة الله نافذة، وهذا كان تحدي من الله عز وجل لكل طاغوت وكل فرعون بأن أمر الله نافذ. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض من وفضل من الله، وفوق ذلك ونجعلهم أئمة يملكون أمر أنفسهم ويتحكمون في كل شيء أئمة، وفوق ذلك ونجعلهم الوارثين، يرث الملك والحكم والبلاد. وفوق ذلك قد تكون وارثا للحكم ولكن لست ممكنا، خذ هذه، قد تكون صاحب ملك وصاحب سلطان ولكنك لست ممكنا، انظروا الى الشر. من الناس من يظن ان الدول المترفة التي عندها الراحة والدعة والأموال يحكمون شرع الله، بل في البلد التي نزلت فيها رسالة الله، ولكن أين شرع الله؟ لا يوجد. المسلمون ليسوا ممكنون في الأرض، شرع الله ليس ممكنا في الأرض، حتى ولو قالت أن هذا البلد بلد الحرامين أو بلد فلان أو البلد الإسلامية العلانية الفلانية، لا، كل هذا حرام. فقال ربنا تبارك وتعالى بعد هذا المن ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فلا بد أن تجمع بين الملك والحكم والتمكين، وبعد ذلك لابد من إنفاذ الإرادة الإلهية. هل يطلق ربنا الظالم على الظلم؟ وهل يطلق ربنا حق المقتول ولا يأخذه من القاتل؟ حاشاه جل في علاه، فهو الذي سيرد الحقوق إلى أهلها في الدنيا والآخرة. فقال ونري فرعون وهامان وجنودهما من المستضعفين، من المؤمنين، من المعتقدين المشردين، ما كانوا يحذرون، يحذروا هلاكهم، يحذروا زوال ملكهم، يحذر كل ذلك. فلا بد من ان يري الله عز وجل الطواغيت ما كانوا يحذرون. إرادة الله، اتصدق ربك؟ اتصدق الله انه سيري الظالمين عاقبة ظلمهم؟ بلى، وانا على ذلك من الشاكين. ثم وقفني عند هذه الآية الشخصية التي لا ترى بالعين، التي لا يراها الناس. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها. من هنا يبدأ التركيب، من هنا يبدأ النص. ومتى سيكبر هذا المولود الصغير الطفل الرضيع يعني حتى يبلغ شده؟ 30-40 عاما. وهل نصبر على كل ذلك؟ نعم. ليس العبره بان نصل الى نهايه الطريق، ولكن العبره ان نموت على الطريق، ان يقبض الله ارواحنا ونحن مسلمون مصدقون بوعيده ووعده سبحانه. فليس العبره بمن سبق، ولكن العبره بمن صدق. اصدق الله يصدقك الله. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وقلنا انه وحي الهام لا وحي كلام، كما قال ربنا العلام: واوحى ربك الى النحل. فهو وحي ان ارضعيه رضعات مشبعات حتى يستطيع ان يكمل هذه الايام الخوالي وهو في النهر، نهر النيل، وحينما ياخذه آل فرعون، لانه لن يستطيع ان يقبل ثدي امراه الا ثدي امه. فارضعيه، ارضعيه رضعات مشبعات. قالوا ارضعته ام موسى 3 أشهر، وكانت في هذه 3 أشهر تضعه في التابوت وتربط التابوت في البيت، لأن بيتها على الساحل على الأرض، فتضعه في التابوت، وحينما يأتي أحد تضع التابوت في الباب مربوطا بالبيت، كما جاء في بعض كتب التفسير. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. وقيل حينما كثر القتل، الملك الطاغية في العمر حينما أعلمه ساحره بأن ملكه سيزول على ولد ذكر من بني إسرائيل، جعل يقتل فيه حتى لم يبقى شيء وعددا منهم، فأصبح القبطيون غير الإسرائيليين يتولون هم الأعمال الشاقة، لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل في أعمالهم وخدمتهم. فقالوا: نحن لن يبقى رجالا يتولون هذه الأعمال الشاقة، سوف نتولاها نحن. فقال فرعون: عام وعام، عام يقتل وعام يعفو. وولد هارون عليه السلام لكي يعلم السائل متى ولد هارون. ولد في العام الذي يعفو فيه عن الفتى. قيل قتل 70 وليدا، وقيل 90 وليدا. انظر إلى هذا العدد، خائف على زوال ملكه، جعل كما يقول ابن كثير في تفسيره جيشا من القابلات اللواتي يستقبلن الرضيع. كل امرأة تقول في بيت المرأة التي تطبع، واتبعها لحد ما تضع وليدا، وتستقبله القابلة وتأخذه إلى فرعون، أو تعلم جيش فرعون أن يأتوا بالشفرة ويذبحوا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خفت عليه من هذا القتل وهذا الظلم، فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تخافين. أن هذه الآية الوحيدة في القرآن التي جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وأوحينا تبكيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا أبوان اللذان يحملان البشارتين، إنا رادوه إليك. وعد، وعد من الله، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يسجده يخفف من روعها وخوفها على والديها. وقلنا هذه اللطيفة الرائعة أن القرآن يحدثنا في كل وقت وآن إنا رادوه إليك حينما ترجع إلى آخر آية في إلى آخر صفحة في سورة القصص. يقول ربنا لنبيه محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كما رددنا موسى إلى أمه وأنفذنا وعدنا سنردك يا محمد ناصرا منتصرا على أعدائك في فتح مكة. أتصدقون الله؟ وجاعلوه من المرسلين. يأتي مشهد آخر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. انظر إلى هذا التقديم الإلهي. ألم أقل لكم أن هذه الصورة تحدي من الله؟ تحدي. كيف صارت داود في النصر؟ كيف لم تأخذه الأمواج؟ ونحن الآن وقبل الآن من قرن من الزمان يقولون أن نهر النيل في مرحلة الشيخوخة، فكيف بالقبر أيام فرعون يمشي في هذه الأمواج العادية؟ لم يأخذ التابوت شيئا من الماء أو أي يعني ظرف يطرأ عليه، لا، لأن النهر جن من الله مأمور بأن يأخذ موسى عليه السلام وهو في التابوت وأن يأتي به ويقف عند قصر فرعون، القصر الرئاسي الفرعوني. وفي هذه اللحظة وانظر إلى التدبير الإلهي، تخرج امرأة فرعون لكي تنظر إلى النهر فتجد تابوتا فتأخذه. من أخرجها في هذه الساعة؟ أليس الله؟ أليس هو التدبير الإلهي؟ فأخذته فتحت التابوت. رأت ما لم تره من قبل، طفلا جميلا ما أحسنه وما أجمله وما أروعه. وألقيت عليك محبة مني من الله ولتطلع على عيني. فالتقطه آل فرعون أخذته. فحينما رآه فرعون ذكرت طفل ما الذي جاء به إلى قصري إن ينبه الأطفال إن ينبه الذكور أقتله. انظر إلى هذا الجدع خاف على ملكه وعلى سلطانه وجاهه وحياته. اقتلوه، قال قرة عيني لي ولك. ليس عندنا موجود ذكر ولن نقتلهم بنات. انظر إلى حكمة رب الأرض والسماوات، لم يولد لهم مولود ذكر فقرة عيني لي ولك. فقال كما يقول ابن عباس قال قرة عيني لي ولك. فقال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا. ونفذت الإرادة. كان موسى الرضيع سببا في هداية امرأة فرعون فأصبحت من النساء الكرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بنا الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وآسية
امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على النساء كفضل التاريخ على سائر الطعام. أسير سلاح موسى عليه السلام حب الناس له، محبة الله التي ألقاها عليه، يراه كل أحد يعجب به ويصاب بفرحة هائلة بهذه المحبة التي قذفها الله في قلوب الخلق. لذا إذا أحبك الله حبب فيك خلقه، ولكن إذا سخط عليك ربك أسخط عليك كل شيء، أسخط عليك كل شيء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمن واعمل صالحا يجعل لك الله ودا. فالتقطهم قالوا يا نعم ليكون له عدوا وحزنا، هذا سيكون من اعدى الاعداء لك يا فرعون، والتحدي انك انت الذي ستشرف على تربيته تربيته وغذائه وطعامه وشرابه ولباسه وفي قصرك. وحزنا، حزنا تحزنون، يا ليتنا قتلنا. هذا تدبير ولد صغير جاء من نهر النيل، لم يفكر منهم احد ان هذا الولد فيه شيء نفس، لعله حقا الذي قال الساحر ان ملك فرعون سيزول على يديه، وقد كان. لكن اعماهم الله عن كل هذا، عن كل هذا. أمر الله عز وجل، التدبير الإلهي المحكم ليكون لهم عدوا وحزنا. انظر إلى التعبير الإلهي، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. انظر إلى التعبير، لم يكن مجرمين او سفاحين او قتالين، مع ان هذه اوصاف حقيقيه لهم، ولكن قال خاطئين. لم يصيب جهال، حمقى، احمر، يظن انه على صواب وهو مخطئ، سلك الطريق الخطا. كانوا خاطئين في فهم الناس وفي فهم الواقع وفي فهم عواقب الامور، خاطئين. ان فرعون لوحده وهامان الوزراء وجنودهما، احنا ناسيين موضوع الجنود، وجنودهما كانوا خاطئين، لانه نظام متكامل مجرم لم يستأصره الناس من جذوره. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، واسال الله ان يجعلنا من الذين اذا انعم عليهم شكروا واذا ابتلوا صبروا واذا اذلوا استغفروا.
ومن يضع الجنين في بطون الحوامل، من يحفظ الناس وهم نيام، وهل لعنايته بدائل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهل اقتعصت على قدرة ربك المسائل؟ ومن ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل؟ ومن يكشف الهم والكرب؟ ومن يفصل بين المشمول والشاغل؟ إنه الله، إنه الله الملك الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولرسالة الحق حامل، النبي الأمي الهاشمي العربي القرشي الذي لم تنجب مثله القبائل، سرمان مكة عن عفافه وسلمها العوالي والأسافر. فللعلماء فللشعراء فللأدباء إذا تكلم النبي فهل هناك مقالة لقائل؟ فللدنيا هل ذكرها قبل النبي أو بعده ممات؟ كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع المحبين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم. فالله يجزي من يصلي مرة عشرا وهو في النعيم المقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يدرون أن هذا الرضيع وهذا الطفل سبب هلاك ملكهم وزوالهم، ولكن من الله عز وجل صور مشهدا آخر في هذا المشهد العظيم. امرأة فرعون فرحة به، ولكن أمه التي وضعتها ما حالها؟ هل يترك ربنا تبارك وتعالى الحديث وأن يعطينا الصورة والمشهد لهذه المرأة الملهوفة الحزينة الخائفة على وليها؟ لا، يسطر ربنا تبارك وتعالى حديثا عن أم موسى قائلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغ عن كل شيء إلا عن موسى عليه السلام. أصبح فؤادها فارغا فاضي، ما فيهوش أي حاجة إلا موسى عليه السلام. أنت يا عبد الله حينما يكون عندك هم في العمل أو مع الأولاد أو مع الجيران أو في المال أو في الولد أو في أي شيء، هذا كله تسمى هموم صغيرة، ولكن حينما تضع رأسك على المسادة ليلا يجتمع إليك الهم الأكبر الذي يجعلك تنسى أي هم وغم إلا هذا الهم. تقول كل ذلك إلا هم واحدا تجعله أكبر همومك.
أم موسى
كان أكبر همها وليدها ابنها الذي كيف استطاعت أن تلقه في اليم دون أي ترديد، لعلها تقول في نفسها: أنا لا أعلم عنه شيئا الآن، إن كان قتل أمامي فسيرتاح قلبي، سوف أدفنه بيدي، ولكني لا أعلم أين هو الآن، أقتلوه أم غيره. هتطلع في الشارع وتقول واو لداه وإنا قرعت ولدي لقد وضعته في الماء دون أي ترتيب. خلاص سوف تبدي وسوف تصبح كالمجنونة تحدث نفسها وتكشف أمرها للناس.
لولا
شجاعتها لولا صبرها ليس عندها صبر
لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط على قلوب أمهات المسلمين، اللهم اربط على قلوب أمهات المعتقلين، اللهم اربط على قلوب أمهات الشهداء استقالة.
ربطنا على قلبها
ليه؟ إن لم يكن هذا الربط من الله على القلب لن تكون مؤمنا.
مش هتبقى ايه؟
مؤمنا. لذا حينما تأتيك مصيبة ما، فقد حبيبي أو موت قريبي أو مرض صديقي، لابد أن يكون الصبر عند الصدمة الأولى. إن تحدثت وشكوت وجزعت لن تكن مؤمنا. مش هتبقى موصوف بصفر
الإيمان. عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء ماذا حدث؟ يجزع يشتكي؟ لا، صبر
فكان خيرا له. وليس هذا إلا لمؤمن، لمؤمن فقط. لذا لولا أن ربطنا على قلبها تكون نظيفة ورائعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما الفارق بين الفؤاد واللب؟ بين الفؤاد والقلب.
الله جمع بين الاثنين في آية واحدة، جمع بين الاثنين في آية واحدة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على فؤادها.
لا،
على قلبها. ما الفارق؟ يقول العلماء أن الفؤاد هو محل الخوف والجزع،
أما القلب هو محل الاطمئنان والسكينة والخشوع.
لذا يحتاج الفؤاد إلى تثبيت لأنه خاف، لأنه جزع. لذا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول الله كذلك أي أنزلناه مفرقا. لماذا يا رب؟
لنثبت به
قلبك
فؤادك، لأنه فيه خوف وفيه جزع فيحتاج إلى إيه؟
تثبيت. فثبت الله فؤاد أم موسى والقلب
يحتاج إلى اطمئنان، إلى سكينة، إلى هدوء لولا أن ربطنا على قلبها. قال الخليل، قال الله للخليل: أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن فؤادي. لا، ولكن ليطمئن قلبي. قلبي هو الذي يحتاج إلى اطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يحتاج إلى اطمئنان. اللهم اطمئن قلوب المؤمنين يا رب العالمين بذكرك وبقرآنك وكتابك وكلامك يا أرحم الراحمين. أرى الوقت يمر سريعا، ولكن أختم لكم بهذا المشهد الرائع التي قالت فيه أم موسى وقالت لأخته قصي. مش أدرك ألقت ولدها تريد أن تطمئن قصي.
تتبعين وتتبعي أثره إلى أين سيستقر به الماء؟ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب يا بشر مش عايزه تعرف اللي هي مراقبه هذا التابوت حتى استقر التابوت عند القصر كما قلنا فعلمت اين ذهب به التابوت فقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون لا يشعرون ان هذه اخته تتبع اثره وتريد ان تطمئن قلب امها عليه وان يحدث حينما يجد هذا الرضيع وحرمنا عليه المرضع
حرام ان موسى عليه السلام يرضع عن الزوج غير ثدي امه حرام لا يجوز ما ينفعش
وحرمنا عليه المرضع من قبل اي من قبل ان نرده الى امه مره اخرى لان وعدنا نافع فوعدنا حق وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت بل اخته
هل ادلكم على اهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون
ليه طبعا حينما حرم الله المرضع ولم يقبل موسى عليه السلام باي بين خرجوا به من الاسواق انظر
خلاص بقى همهم هذا الرضيع بعد ان كان همهم قتل الرضع وقتل الاطفال اصبح الهم العدل عندهم شيء يريدون ان يطعمونه خائفون عليه
لان الله القى المحبه في قلوبهم فيحبهم كل من يراه
فيذهبون به في لهفه يريد ان يطعمه الطفل يبكي لا يقبل اي ثدي لا يصدي امه
يريد ان يوزعه باي شكل من الاشكال فذهبوا به في الاسواق لن يجد احد يقبل ثديه فقالت له اخته هل ادلكم على اهل بيت ياكلون لكم لملك ليش عرفت هما يدفنونا
بالله عليك مش ده سؤال أليس هذا يعلمهم أن في هذا الطفل شك وأن هذه المرأة التي هي أخته بينها وبينه أي شك صح ليه بتسأل ليه مهتمة ماذا تريدين أكيد ومؤكد أن هذا الطفل هو الذي سيزور ملك فرعون على يديه
صح
لكنه التدبير ومن يدبر الأمر هل حضرت الأمة التوحيد؟ من الذي يدبر الأمر؟ ومن يدبر الأمر؟
الله يدبر الأمر
خلاص
فتأتي قال ابن عباس معلما على هذه الآية وجبال القرآن قال فشكوا في أمرها وقالوا لها كيف عرفت أنهم سيدخلون وأنهم له ناصحون؟ هيأخذ منه هنا ذكاء المؤمن وفراسة المؤمن فقالت هم ناصحون لفرعون للملك لأنهم يبتغوا منه العطاء ده كلام مني ابن عباس ترجمات القرآن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع يده على صدر الله وفقهه في الدين وعلمه التأويل
يعلم السورة في من نزلت وأين نزلت وسبب نزولها ابن عباس
فشكوا في امرها طبعا لازم يشق لكن من تدبير سبحان الملك القدير فقالت هذه الاجابه فصمت وسكت هم ناصحون لمن؟ لفرعون هم ناصحون لفرعون ويرجون منه العطاء فرد الله عز وجل موسى الى امه بعد ان كانت سترضعه ببلاش سترضعه باكل
قل الله اكبر يرد الله عز وجل اليها رضيعه
لانه وعد وتاخذ على الرضاعه اكل سبحان الله فيقول الله عز وجل
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها
انظر إلى اهتمام القرآن بقصة
اللهم اعز اخواننا المسلمين الموحدين المجاهدين في شتى بقاع الارض يا رب العالمين.